الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب استحقاق القاتل سلب القتيل. عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجل من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرت يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. الحديث السابق في قتل معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء أو معاذ بن عفراء في الرواية الأخرى، لما قتل أبا جهل وانقضى عليه كالصقرين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قتلاه كل واحد منهم يقول: أنا قتلته، أنا قتلته، كل واحد منهما يقول: أنا قتلت أبا جهل. فقال عليه الصلاة والسلام: هل مسحتما سيفيكما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال عليه الصلاة والسلام: كلاكما قتله. فنظر في السيفين وقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه، أي بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح. العلماء يقولون إن الصحابيين الجليلين اشتركا في قتل أبي جهل، فلماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح؟ ما السبب مع أن الصحابيين اشتركا في قتل أبي جهل؟ وأيضا عبد الله بن مسعود هو الذي قطع رأس أبي جهل، فلماذا لم يعط السلب لعبد الله بن مسعود وأعطى سلبه؟ قلنا السلب يعني ما يحمله المقاتل من الكفار من مال أو سيف أو درع حتى اللباس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، هكذا قال، يعني من قتل قتيلا فله ما معه من مال أو سلاح أو درع أو نحو ذلك. وهذه أموال، ربما يكون يلبس خاتم ذهب من كفارهم، سلسلة ذهب أيضا، كله له لمن قتله. فالآن لما جاء معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، كل واحد منهما يقول: أنا قتلت أبا جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. طب ما دام كلاكما قتله، لماذا النبي قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح؟ يقول العلماء إن معاذ بن عمرو بن الجموح هو الذي أثخن أبا جهل بالجراح، وإن الصحابي الآخر أكمل، صحيح أكمل عليه يعني بالضرب، لكن الضربة التي أثخنته وأردته صريعا هي ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح، فهي الضربة المثخنة. فابن جموح أثخنه، ثم شاركه الثاني لمعاذ بن عفراء بعد ذلك، فاستحق السلب معاذ بن عمرو بن الجموح اللي هو أثخن، كانت ضربته أقوى، ضربه ضربة قوية فأثخنه أرضا. الآن أكمل عليه من؟ معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء. وأيضا جاء في الروايات الصحيحة أن ابن مسعود البخاري ومسلم هو الذي أجهز على أبي جهل واحتز رأسه بعد أن جرى له معه كلام، يعني بعد أن جرى مع عبد الله بن مسعود مع أبي جهل كلام، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجد أبا جهل صريعا وجد أبا جهل صريعا وفيه رمق، وفيه رمق يعني في آخر حياته، والآن هذا كأنه في حكم المقتول لا يستطيع يتحرك. فارتقى عبد الله بن مسعود على صدر أبي جهل، وأبو جهل سيفه عند فخذه ولا يتحرك منه عضو. قال: فتناول عبد الله بن مسعود قائم سيف أبي جهل فاستله، ورفع عبد الله بن مسعود سيفه، ثم بعد أن قال طبعا لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، ثم بعد ذلك احتز رأس أبي جهل، فهو الذي باشر نهاية أبي جهل. لكن يقولون الذي أثخن ابتداء ليس معاذ بن عفراء وليس عبد الله بن مسعود، الذي أثخن هو معاذ بن عمرو بن الجموح، فضربته كانت مثخنة، كانت قوية، فقضى النبي بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وفي هذا أيها الإخوة عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرائن، عمل النبي عليه الصلاة والسلام بالقرائن. كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرائن؟ يعني بالأشياء التي تدل على الشيء. السيف الآن أخذه، أخذ السيف، هذا فيه ذكاء. كيف عرف أن معاذ بن عمرو بن الجموح قد أثخن أبا جهل وليس معاذ بن عفراء؟ قال: أرني كل واحد منكم، أرني سيفه. من رؤية السيف عرف أن الضربة التي أثخنت أبا جهل وآذت أبا جهل أكثر شيء هي ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح، مش الضربة الأخرى، من رؤية السيف وما عليه من الدم. فسبحان الله، يقولون هذا فيه العمل بالقرائن، الأشياء التي تدل على الشيء. وهذا مشهور في، معروف يعني في الحكم على الأشياء، في قول الله تعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه قرينة تدل على الصدق، قرينة تدل على الكذب، قرينة تدل أنها صادقة، قرينة تدل أنها كاذبة. انظروا، إذا يوجد، إذا المرأة قدت قميصه من قبل، إذن هي صدقت أنه هو الذي راودها عن نفسها، فصدق وهو من الكاذبين إن كان الأمر كذلك. لكن إن قدت قميصه من دبر، هو هرب فقدت قميصه من دبر، إذن هي كذبت وهو من الصادقين. هذا يدل على العمل بالقرائن، يعني بالأشياء التي تدل على الشيء، الأشياء التي تدل على الشيء. والعمل بالقرائن طبعا تنبني عليه أحكام شرعية، تنبني عليه أحكام شرعية، الحل والحرمة، الحل والحرمة. كيف هذا؟ لو أن بائع عطر، وبيع العطر حلال، بيع الطيب حلال لا حرج، لو أن بائع عطر جاءته امرأة متعطرة متبرجة، طلبت منه أن يبيعها عطرا، فهل يجوز له أن يبيعها في هذه الحالة مع أن أصل بيعه حلال؟ لا يجوز له أن يبيعها. طب لما؟ قال: هذه المرأة هناك قرائن، هناك دلائل أنها ستشتري هذا العطر لتخرج متعطرة متطيبة، فأنا إن بعتها أكون قد تعاونت على الإثم والعدوان. قرائن. طب جاءت امرأة محتشمة غير متطيبة ولا متعطرة، جاءت تشتري عطر من بائع عطر، يجوز أن يبيعها ولا لا؟ يجوز. لما؟ لأن القرائن الآن هنا واضحة، أن هذه المرأة لا تضع العطر لتخرج به، إنما تضع العطر داخل بيتها. انظروا كيف بالقرائن تحول الحكم من حلال إلى حرام، من حل إلى الحرمة، بحسب الحالة، بحسب الدلائل التي تدل على الشيء، وهكذا. فإذا النبي عمل هنا بالقرائن، عمل بالقرائن، وهذا الأمر مفطور عليه الإنسان، أن القرائن يعني الدلائل لها أثرها، الدلائل لها أثرها، الأثر يدل على المؤثر. وأيضا طب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كلاكما قتله، لماذا قال كلاكما قتله؟ يقول بعض العلماء: في هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تطيب القلوب، في تطيب القلوب، فيقولون كلاكما قتله في ثواب الآخرة. هذا كلاكما قتله في ثواب الآخرة، لكن في الحكم الشرعي للسلب لواحد منكما، كلاكما قتله لكما أجر وثواب في قتل فرعون هذه الأمة اللي هو أبو جهل، لكما الثواب في هذا والأجر عند الله، كلاكما قتله. لكن للحكم الشرعي بالسلب لم يقل اقتسموا السلب بينكما يا معاذ ابن عمرو الجموح يا معاذ بن عفراء، لا، قال قضى بالسلب لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله عن الجميع. إذن هذه بعض فوائد الحديث، وفيها أيضا معنى من قتل قتيلا فله سلبه. حديث عوف بن مالك رضي الله عنه يذكر أيضا قصة أخرى أو خبرا آخر في هذا المعنى. يقول عوف بن مالك قتل رجل من حمير رجلا من العدو. قتل رجل من حمير، وحمير من أصول قبائل اليمن، حمير في اليمن، فرجل من حمير من قبائل اليمن قتل رجلا من العدو، لما قتله أراد سلبه، أراد سلبه، حق له، من قتل قتيلا فله سلبه، أراد سلبه، أراد ما معه. الآن الأمير كان من؟ خالد بن وليد رضي الله عنه. خالد بن وليد منعه من ذلك، منع خالد بن وليد القاتل سلبه. ولماذا منعه؟ مع أن النبي يقول من قتل قتيلا فله سلبه. قالوا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه استكثره، استكثره، وكان واليا عليهم يعني على الجيش، استكثره يعني رآه كثيرا. طيب كيف أنت قتلت هذا العدو ربما يحمل دراهم أو دنانير ذهبية أو دراهم من فضة كثير، وربما درعه أو سيفه من ذهب مثلا أو مذهب، فاستكثر خالد الوليد أن يعطى هذا الشيء لواحد من الناس، وقال يوزع هذا على المسلمين بدل ما يعطى لواحد، فاستكثره خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وخالد الوليد تعرفون أنه من أذكياء الصحابة، من أذكياء هذه الأمة، بل من أبطال المسلمين، أسلم يوم الحديبية ولكنه شهد المشاهد بعد ذلك، شهد مؤتة والفتح، فتح مكة وحنين، اختلف العلماء هل شهد بدرا أو لا. صحابي كان فعلا كما قال خالد بن كما قال أبو بكر رضي الله عنه في الروم لما كانوا قد تجمعوا ليردوا المسلمين، قال لأشفين وساوس الروم بخالد بن الوليد، لأشفين وساوس الروم بخالد بن الوليد. قائد حروب الردة خالد الوليد، قائد حروب اليرموك ونحو ذلك وجول العراق خالد الوليد، فهو أمير من أحسن الأمراء، وصنفت في خالد الوليد الكتب، وفي سياسته الحربية كذلك صنفت الكتب والمصنفات. فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان واليا أميرا على الجيش، فإذا بخالد بن الوليد يمنع هذا الرجل سلبه، يمنعه سلبه. قال عوف بن مالك الأشجعي فأخبره، يعني قص عوف قصة الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم. في الروايات أن عوف بن مالك جاء لخالد بن الوليد وأخبره فقال يا خالد أما علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قضى بالسلب للقاتل؟ قال خالد الوليد، يقول عوف بن مالك الأشجعي لخالد يا خالد النبي قضى بالسلب للقاتل أما علمت ذلك؟ قال بلى أنا أعلم هذا الحكم ولكني استكثرته، هذا السلب كثير أن يعطى لواحد فقط لأنه قتل هذا الرجل، يعطى ما يملكه أو ما معه من ثياب ودرع وسلاح ومال، هذا كثير استكثرته. وهنا في غزوة مؤتة المسألة غزوة مؤتة، وفي غزوة مؤتة تعرفون أن الأمر كان في غاية الشدة على المسلمين، كان في غاية الشدة على المسلمين. في رواية صحيحة قال: فلقينا جموع الروم، يقول عوف بن مالك قال: وفيهم رجل على فرس له أشقر، عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري بالمسلمين. قال: فقعد له المددي اللي هو من حمير هذا خلف صخرة، فمر به الرومي وهو يتبختر، سلاحه من ذهب، يحمل سيف من ذهب، والسرج مذهب، السرج الذي يركبه يضعه على الفرس مذهب، ويتبختر ويغري بالمسلمين ويتكلم عن المسلمين وكانه يتحدى. قال: فجعل يغري المسلمين، فقعد له المددي هذا خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب المددي الذي من حمير، عرقب فرسه، أوقع فرسه، فخر فعلاه فقتله، ثم حاز فرسه وسلاحه. يعني انظروا، يعني السلاح من ذهب والسرج من ذهب والفرس أشقر، من أحسن أنواع الخيل، فرس أشقر وأجملها، إذن كل هذا له قيمة. فعرقب فرس الروم وأوقعه، ثم بعد ذلك قتله، وإذا بالأمر يرفع الخالد الوليد رضي الله عنه، فأخذ منه السلب، قال: هات هذا المسلمين ليس لك. فقال عوف: فأتيته قلت: يا خالد، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته، هذا كثير. فقال عوف بن مالك: لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو سترد على هذا الرجل سلبه، تعطيه الذي غنمه. فقال: فأبى أن يرد عليه، أبى أن يرد. طبعا هذا اجتهاد من خالد بن الوليد، وليس عن هوى، يعني مسألة أهواء، ولا يريد خالد أن يأخذ منها شيئا، لكن هي للمسلمين، اجتهد رضي الله عنه وأرضاه، ظن أنه إذا كان الشيء بسيطا يسيرا، يعني إذا كان الشيء يسيرا يعطى السلب، لكن شيء كثير ذهب لا، لا لا يعطى. قال عوف بن مالك: فاجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، ذكرت له الخبر. فقال عليه الصلاة والسلام: يا خالد، ما حملك على ما صنعت، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، استكثرته. فقال عليه الصلاة والسلام: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه، رد عليه ما أخذت منه، يعني رد عليه سلبه. في رواية: ادفعه إليه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا أن يرفع التنازع وأن يؤدي الحكم إلى أهله، أن يؤدي السلب إلى صاحبه. عند ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السلب للقاتل، لو كان كثيرا، لو كان كثيرا. الآن من الذي استغل الفرصة؟ عوف ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه استغل، الأشجعي استغل الفرصة. ماذا قال لخالد؟ يا خالد، هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في رواية: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله؟ يقول القرطبي: كلام فيه نسبة خالد إلى التقصير، وفيه تهكم، يقول، بمنزلة الإمارة، وفيه الإزراء عليه. في رواية أن عوف بن مالك ماذا قال؟ دونك يا خالد ألم أفلك، يعني ألم أقل لك يا خالد، ما سمعت كلام من البداية حتى احتكمنا للنبي عليه الصلاة والسلام وحكم أن القاتل له السلب، ألم أفلك دونك يا خالد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وما ذلك؟ قال: فأخبرته. اسمع الآن ردة الفعل ما قال يا عوف بن مالك أنت محق وقمت الحجة وغلبت خالد، ماذا قال؟ فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فاستغضب غضب، ثم قال لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، كررها مرتين، لا تعطه السلب يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ قوله لا تعطه، يقول العلماء طب لماذا النبي أولا قال أعطه السلب إلى أن قال لا تعطه؟ قالوا لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخره تعزيرا وتأديبا لعوف بن مالك ولذاك الرجل، يعني لا تعطيه الآن يا خالد، الآن لا تعطيه، أعطيه بعد ذلك. أو قالوا لعل النبي استطاب قلب صاحب السلب فتركه صاحبه باختياره، فقال عليه الصلاة والسلام لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد. أو لعله هذا شيء يعني تأويل جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة قضى لما رأى الاستخفاف بحق الأمير، قضى أن الأمر هنا يرجع للأمير، بعد أن رأيت استخفاف بحق الأمير لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ يعني لا تعترضوا عليهم اعتراضا يستخفوا بحقهم. وانظروا يا إخواني فيه الزجر عن الاعتراض على الأمراء ومغاضبتهم، يعني حفاظة الأمة، الأمة بلا رأس تصبح أمة فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لما الأمة تصبح بلا أمراء بلا قادة يصبح الناس فوضى. الآن النبي أراد أن يحفظ احترام الأمير، احترام الأمير حتى لو أخطأ خالد، لا ينبغي أن تتكلم معه يا عوف بن مالك بهذه الطريقة، لا ينبغي أن تتعامل معه بهذه الطريقة. ذلك قال المثل إنما مثلكم ومثلهم، يعني الأمراء القادة، كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها حتى سقيها أو حتى سقيها، فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا، يعني عنده إبل أو غنم ثم سقاها فشربت صفوه وتركت كدره، تركت كدره، يعني إذا الغنم أو الإبل وردت ماء تأخذ الشيء الصافي وتترك الكدر، الشوك التبن تتركه، إنما تأخذ الشيء الصافي. قال فصفوه لكم، يعني للمسلمين لمصلحة المسلمين، وكدره عليهم، يعني إن أخطأوا فالخطأ عليهم، ولذلك ينبغي للناس أن يأخذوا صفو الأمور فتصل إلى الناس الأمور الصافية. طب والكدر؟ الكدر على من شق على الناس، من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه، وذلك قال صفوه لكم، يعني الخير لكم والكدر عليهم، السوء هذا عليهم، فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طاعتهم، وأن لا ينبغي، وأنه ينبغي الإنسان ألا يثير الأمر على الأمير. طبعا سبحان الله، الأمة لما تحترم رؤوسها علماء أمراء أمير على أي شيء، الاحترام يؤدي هذا إلى الألفة والمحبة وإلى جمع الكلمة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الصحابة تربوا هذه التربية، ذلك النبي حرص كل الحرص ألا يكون هناك اختلاف على الأمير. خالد وليد ترى إسلامه يعني متأخر، لكن تقدم في القيادة قائد، المسألة ليست من تأخر أو تقدم، لكن المسألة من يحسن هذه القيادة، وأمر الصحابة أن يطيعوه. فالآن الأمة ينبغي أن تتربى حقيقة على الطاعة. سبحان الله، يعني أحيانا نعيش نموذج يسير، من نؤمر أحدنا في سفر، يعني شوي بده يسوي انقلاب عسكري عليه، هذول اللي في السفر ثلاثة أربعة، مرشد في العمرة بيقول يا إخواننا إن شاء الله إحنا في السفر، باص 50 راكب، أمير تفضل، الأمير الأمير بشرشحه، يعني شوي بده يضربه 50 كف وعشرين شلوط. شو بدك تحكم فينا؟ شو بدنا ننزل هون؟ طولنا، قصرنا، مشينا، ما مشينا، كلها اعتراضات على الأمير. ولذلك انظروا بتلاقيهم خلف الإمام في الحرم بالبكاء وبالسكن بالبكساء. ليش؟ لأنه ما في تربية على الطاعة يا إخواني. التربية على الطاعة بتجعل ألفة ومحبة، وبنعرف أنه أنت بتتنازل عن رأيك، تتنازل عن رأيك، نعم، لأجل ما يراه الأمير. والأمير مش ليس أن الأمير يعني يوحى إليه، يصيب ويخطئ، لكن في غير معصية الله مباشرة طاعة، أمور تنظيمية مباشرة طاعة دون تردد. فإذا تعلمت الأمة طاعة الأمير فعلا تستطيع أن تجتمع وتصبح أمة اجتماعية، أمة لها كلمة. وهكذا النبي حرص كل الحرص. الآن الحق مع من؟ مع عوف بن مالك. أنت يا عوف بن مالك الحجة معك، لكن لا ينبغي يا عوف بن مالك أن تشعر الأمير بالنقص والدون. هذا الأمير يبقى له احترامه، وخالد الوليد ما تكلم هذا عن هوى، استكثره، تكلم عن اجتهاد، انه السلب ماشي لكن ليس، اذا كان ليس كثيرا اجتهد خالد الوليد، والنبي بين له خطأه. والصحابة كما قرأ أهل الأصول قد يجتهدون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يجتهدون لفهمهم رضي الله عنهم في النصوص. وهو قال لما قال عوف بن مالك أما علمت أن النبي قضى أن السلب للقاتل؟ ماذا قال خالد الوليد؟ بلى أنا أعلم، لكن أنا فهمت هذا النص أن السلب إذا كان قليل لكن كثير لمصلحة المسلمين. بيّن النبي لخالد أنه أخطأ، لكن يا عوف أخطأت خطأ أكبر، أنك أشعرت خالد الوليد بالانتقاص. إذا قال لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه، وغضب، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ غضب لك، لأن أي فجوة يا إخواني مثل هذه تدعو إلى التمرد والخروج على الأئمة والخروج على الأمراء ونبذ يد الطاعة. إذن إذا نبذ الناس يد الطاعة إذن سيصبح المسلمون في حالة فوضوية، فوضى، إذا ليس لنا رأس وليس لنا أمير إذن فوضى. حتى انظر لو 4-5 ترى ما إلهم أمير، فوضى، يعني هذا يقول نريد أن ننزل هنا، واحد يقول لا ننزل، لا نأكل الآن، نأكل بعد، فوضى بلا أمير، إذن حياة فوضوية لا سارات له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا ومثل بهذا المثل الذي فيه اجتماعية الأمة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله.